يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، جو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم منا الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل للأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وباختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التعامل مع الناس يحتاج إلى فن، كما أن الله جل وعلا خلق الناس أشكالا وألوانا، خلقهم أيضا متفاوتين في القدرات وفي الأفكار وفي الطموحات، مستوياتهم التعليمية والدراسية والوظيفية، كذلك هم أيضا متفاوتون في شخصياتهم. فكما خلق الله هذه الأرض منها السهلة ومنها الصلبة ومنها المائية والطينية ومنها أيضا الجبلية والصخرية، فكذلك الناس ونفس وما سواها. فقد خلق الله هذا الإنسان، خلقه سبحانه وتعالى بتكوين يحتاج فيه إلى امتزاج. عندما يرغب الزوج في الزواج فإذا به يخطب فتاة ليست من أهله ولا من قرابته ولا من بلده ولا من مجتمعه، كيف يتكون الرباط بين هذين الزوجين؟ كيف تنتقل الحياة الزوجية التي بدأت بالتعارف إلى التآلف، حتى أظلتهم خيمة التراحم؟ بدأوا يمتزجون في هذه الحياة حتى يتألقون وحتى ينجحون. هذا التفاوت كأنه يذكرني بأحد الطرقات في الرياض ونحن قادمون إلى هذه القناة. هذا قيادته تختلف عن قيادة هذا، وطريقة قيادة هذا تختلف عن هذا، وحجم سيارة هذا تختلف عن هذا. كذلك الناس اليوم لهم شخصيات متفاوتة ومتغايرة ومتبدلة. أردت في هذه الحلقة في الحقيقة أنني أجسد قاعدة مهمة، أن عندنا صغار وعندنا شباب وعندنا كبار وعندنا كبار في السن. عندنا صغار يحتاجون إلى التعامل في بناء شخصياتهم، حتى إذا قدموا للحياة قدموها بشخصيات إيجابية، وعندنا شخصيات شباب بعضهم ترهقه المذاكرة وبعضهم ترهقه المراهقة، فشتان بين من ترهقه المراهقة فيصبح في شهواتها ورغباتها وملذاتها، وبين من ترهقه المذاكرة يريد التميز والإبداع والتألق. شتان بين فتاة تمتزج شخصيتها ببنائها العقلي والفكري والطموح الراقي، وفتاة يشغلها المكياج والموضة والموديل إلى غير ذلك من الأشياء. شتان بين شخص يمتلك مهارة وهو في الأربعينات كيف يستطيع أن يحترم من هم أكبر منه ويكون رحيما بمن هم أصغر منه. لذلك أردت في حلقة هذا اليوم أن أتكلم عن الشخصية الإسفنجية. هذه الشخصية العجيبة والغريبة، لو أردت في الحقيقة أن أعرف الشخصية الإسفنجية بتعريف مختصر وأسلوب أيضا كذلك مختصر، هذه الإسفنجة الجميع يعرفها، طالعها معي وطالعيها معي. هذه هي الإسفنجة التي حلقتنا اليوم في الحقيقة عنها. سبحان الله، عجيب هذه الإسفنجة، طالع كيف تصبح؟ أين هي الآن؟ أين هي الآن؟ ثم العجيب أنها ترجع إلى وضعها الطبيعي، لاحظوا معي، ترجع إلى وضعها الطبيعي. هذه الشخصية الإسفنجية غريبة جدا، لو نحن الآن صببنا ماء فهذه الشخصية تمسح هذا الماء كله. دعوني أعلق لكم بتعليق سريع على هذه الشخصية حتى ندرك تفاوت الناس فيها. بعض الناس مثل الإسفنجة، يأخذ ولا يعطي. متى يعطي؟ إذا عُصر. لاحظ معي الآن، إذا عُصر. بعض الناس لا يعبر بالحب ولا بالحنان ولا بالعطف ولا بالمودة إلا إذا مرضت زوجته، إلا إذا كذا، وبعضهم لا تسيل دمعته إلا يوم تموت وهي حية لم ترى منه دمعة حب قد ذرفت. وربما البعض الآخر أيضا لا تحسن بعض النساء إلا أن تكون إسفنجة، تمتص من هذا الرجل كل شيء من ماله وطاقته وقوته، حتى يقولون من الطرائف. لا يوجد تأمينات للزوج بعد وفاة الزوجة، لكن يوجد تأمينات للزوجة بعد وفاة الزوج، يقولون هي تأخذ منه حيا وتأخذ منه أيضا ميتا. الإسفنجة أيها الفضلاء، إذا أردنا أن نتكلم عنها بكل صدق وصراحة في هذه الحلقة، كم نحتاج إلى أن نقول لبعض الكبار في السن وكل من يتقلد أيضا مسؤولية أو يكون في مكانه، يحتاج في الحقيقة إلى أن يتذكر أنه لا بد أن يعطي أكثر مما يأخذ. ولذلك الحياة ليست حياة مكافأة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى ذلك الرجل قال: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني، أعطيهم ويمنعوني. قال صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، أعطي من حرمك. لاحظوا هذه التربية. الحياة ليست حياة مكافأة وتبادل مصالح. القضية اليوم: أحسنوا إن الله يحب المحسنين. كم نحتاج إلى أن نبني هذه الشخصية، الشخصية الباذلة، الشخصية المنفقة، الشخصية المعطية، الشخصية التي تتذكر دائما: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بعض مشاكلنا اليوم في بيوتنا وفي أسرنا وحتى مع أولادنا وحتى مع أقاربنا وأرحامنا أننا شخصيات إسفنجية. هذه الشخصية في الحقيقة عندما يكون والد الزوجة إسفنجي أو تكون أمها إسفنجية، هذه كارثة. بعض الآباء يطلق بنته من زوجها، والسبب أنه ما يحترمني، ما يقدرني، ما يعطيني، ما يساعدني، ما يقف معي. لاحظوا معي، ليس عيبا في الرجل أي زوج بنته، إنما هو شخصية يريد أن يأخذ كل شيء. بعض الأمهات تقنع بنتها إلا أن تتطلق من هذا الرجل، تقول: أنا ما أشتهيه، شخصية إسفنجية. قال: ما زارني، ما أعطاني عيدية، ما أعطاني مكافأة، ما كذا ما كذا. تراقب أشياء كثيرة كلها من الأخذ، ولو تعاملت معه أنه زوج بنتها وسعادة بنتها من سعادته. نحن اليوم بأمس الحاجة إلى أن نفكر كيف يمكن أن نكون شخصيات راقية، شخصيات راقية، لا نفكر أن نعطي ولا نأخذ.
ولا نفكر أن نأخذ ولا نعطي. يقول ربنا تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حاول دائما أنك تفكر كيف يمكن أنك فعلا تقدم الحب، تقدم المودة، تقدم الإنفاق، تقدم الابتسامة، تقدم الرأفة، تقدم العفو، تقدم التسامح، تقدم كل شيء. ولو جلست أنت بمثل هذه الشخصية التي ربما تقتل عشرات الأمور من الحياة، فسوف تكون عندك خلل كبير جدا. ولذلك هذه الشخصية تتأثر، نسأل الله السلامة والعافية، بالآخرين. يقول بعض يعني أهل التربية والأدب، يقولون الإسفنجة تمتص أي شيء، إن كان طيبا امتصته، وإن كان رديئا امتصته، فلا تكن مثلها أنت. لازم تعرف اليوم من تتابع في قنوات التواصل، من تستمع إليه، من تشاهد كلامه وتسمع حديثه، من يا ترى؟ لذلك من يموج اليوم في فكرة أو يموج في حياته، يموج لأن الشخصية عنده فيها امتزاج. لذلك كيف يمكن أن نصلح هذه الشخصية؟ كيف يمكن أن نصلح من أمرها، نصلح من حالها؟ بعض الأخوات اليوم تتعب مع زوجها لأن الشخصية شخصية إسفنجية، تأخذ ولا تعطي. لذلك تجد بعض الرجال يتمنن على المرأة بأشياء كثيرة، والمرأة هي أيضا تريد منك أنك تعطيها. قد تكون في بعض الأحيان المرأة لا تنظر لقيمة الهدية بقدر ما تكون الهدية ذات قيمة نفسية. يعني قيمة نفسية كيف؟ أعطيكم مثال بسيط. الرجل يزعل زوجته ثم يقدم لها هدية، ما تكون للهدية قيمة أصلا. الهدية كلما كانت مع موقف إيجابي كانت أعظم، وهذه ركزوا فيها حقيقة. الهدية عندما تكون مع موقف إيجابي مو مثل الهدية التي تعالج موقف سلبي. لا شك أننا حنا ننصح بهذه الهدية الثانية، يعني الهدية الثانية ننصح بها حقيقة وهي يعني طيبة ولا مانع منها، لكن الهدية عندما تكون مع موقف إيجابي. أعطيكم مثال بسيط على ذلك. يعني زوجتك تحسن التعامل مع أمك، الزوجة جدا تحسن التعامل مع الوالدة ومع أخواتك، أكرمت ضيوفك، قامت بتربية أولادك، اعتنت بهم أيام الاختبارات والمذاكرة، فإذا بك تقدم لها طاقم ذهب، تعطيها 1000 ريال، تعطيها شيء هدية، تعطيها، تكون الهدية ذات طابع قيمة طيبة جدا. أما الهدية التي تكون بعد موقف جارح، تكلمت عليها أمام أهلها، فشلتها أمام أهلك، تكلمت عليها أمام أولادك، ثم جاي بعد ذلك يوم ثاني يبقى يراضيها، تفضل يا أم حمادة سامحيني. لا شك الهدية طيبة هنا، لكن ليست قيمتها مثل ما كانت لو كانت القيمة مع الهدية الإيجابية. فلذلك نحتاج إلى هذا الأمر. التعامل مع كبار السن وشخصيات كبار السن في الحقيقة يحتاج إلى تعامل خاص وطريقة خاصة في هذا الزمن الغريب وهذا الزمن العجيب. كبار السن في الحقيقة يحتاجون منا إلى وقفات خاصة معهم. كبار السن يحتاجون منا إلى وقفات خاصة. ولعلنا نستضيف اليوم معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الصالحي وفقه الله، وهو ما شاء الله من ذوي العلاقات الجيدة مع كبار السن وخلطتهم، وهو يعني المعروف عبر السناب وفقه الله. أستاذ عبد الرحمن أبو محمد، مساك الله بالخير.
مساك الله برضى والعافية، الله يحييك دكتور.
كيف حالك؟
بخير الله يسلمك.
شلون أهل القصيم؟ عساهم طيبين؟
أبشرك بخير ونعمة يا ربي، لك الحمد والشكر.
أستاذ عبد الرحمن، ما شاء الله عليك تتحفنا كل يوم بعد صلاة الفجر بجلسة الديوانية عند أبو صالح اللي بيداخل معانا بعد شوي، صح ولا لا؟
نعم نعم، أبو صالح الحمدان إبراهيم.
أنتم ما تملون من هالجلسات هذه؟
والله يا ابن حلال ما حد يمر من قعدات الخير صراحة. هذه قعدة فجر يا رب لك الحمد.
اللهم لك الحمد. أيوة. أنا ودي أسألك يا أبو محمد،
سم طال عمرك،
بعض كبار السن من واقع خلطتك، وأرى خلطتك مع كبار السن كثيرة ما شاء الله، وهنيئا لك حقيقة بما نراه منك من الأدب والاحترام معهم والتقدير والإجلال، لكن بعض كبار السن يا أبو محمد دائما يأخذون ولا يعطون، يبون التقدير، يبون المساعدة، يبون من أولادهم، ولكنهم جالسين لا يعطون بتاتا. كيف تتعامل يا أبو محمد أنت مع هؤلاء كبار السن؟
والله دكتور فعلا في والكثير منهم المشكلة بهالسن هذا انه مو يعني قليل العدد، بالعكس كل ما زاد سن الانسان او بني ادم سبحان الله العظيم يحاول انه ينطوي على نفسه، فيجب مثل هالامور هذه انه انت تقدم له بدون لا تنتظر منه، يعني تقدم له بدون لا تنتظر منه، لانه لو انتظرت راح تنصدم بالواقع، لانه يحس هو انه مثل قولت في نهايته من هذه الدنيا وكذا. فانا ان كان لي كلمه اوجهها لهم الكبار السن هذولا، ابائنا وامهاتنا، يطبقون حكمه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني اي احد يقدم لك خدمه، ترى الان انت اللي بحاجه الخدمه دي، يعني ما جاء لامك الا يوسع صدرك، ما قدم لك الخدمه دي الا من اجلك انت، بالتقدير لك انت، تقدير اللي ما قدمته في عمرك اللي مضى، سواء ابن او حفيد لك او ابنه او زوجه او كذا يعني. فاتمنى ووجه كلمه ورجاء لجميع كبار السن اللي يسمعون انهم يعطون من ارواحهم للي يقدم لهم خدمه، وحتى للي ما يقدم لهم خدمه يعطون من ارواحهم حتى لو ترحيبيه بسمه، الدنيا ما هي باقيه اللحد.
طيب ابو محمد، بعض كبار السن خصوصا بعد التقاعد في الستينات والسبعينات يصبح يعني حتى على زوجته شخص مدقق، شخصية تأخذ ولا تعطي، مدقق على كل صغيرة، على طلعتهم، على دخلتهم، على روحتهم، على جيتهم، على طبخهم، على أشيائهم. هذا واقع ولا غير واقع؟
والله بالحقيقة يا دكتور واقع. لهذا الشيء أنا أتمنى من الجهات المعنية إنهم يعني يكون فيه زي النوادي، نوادي المتقاعدين هي موجودة، ولكن يأتمنى تفعيله لأكثر كده، يتمنى أن يكون لهم نوادي لاجتماعاتهم، من أجل أنه لأنه هو يقضي فراغ، فهو ما عنده شغل أساسا، فلجي تطفل اللمبة ذي شغلوه، حط وراكم، خلين الكرسي بالمتسان هذا، وتغبوا عن الشمس، هو فاضي. فأنا أتمنى يعني إشغالهم، لأنه كل عمره راح مثلا 60 سنة بالخدمة تلقاهم ينشغل بالوظيفة، فبعده صار عنده فجوة فراغ. أتمنى أنه يكون في جهات معنية للمتقاعدين لكبار السن وكيفية التعامل معهم، برامج إشغال، برامج رحلات سياحية جميع وكذا يعني.
طيب أستاذ عبد الرحمن، أكيد من واقع خلطتك مع كبار السن واللقاءات معهم وأمورهم معهم، أنا على يقين أكيد أن مر بك يعني موقف أو قصة أو شيء يعني تألمت فيها. أنا أريد يعني أريد قصة حقيقة تألمت فيها كثير جدا، أن كبار السن تعاملهم مع عيالهم مثلا، مع أقاربهم، مع زوجاتهم، تعامل عنيف، تعامل اسفنجي، تعامل يأخذ ولا يعطي.
نعم فعلا أنا قابلت كذا رسالة بالخاص عندي على سناب شات، كثير من بعض الأخوات اللي تعامل مع أبوة وتقول يعني يا أبو محمد أنا قطع روحي تقطيع لأبوي، ولكن أبوي ما يعطين وجه، حتى أنه يعني يهاوشه، حتى أنه بعض المرات يعني أصب له الشاهي، أنظفه، أصلحه، كل شيء، ولا كأنه شايف قدامه إلا عدو، أنا ما أدري وشون أرضيه. تقول
طيب شو السبب في نظرك؟ شو السبب؟
ما أدري، هل هو ممكن من كبرياء الرجل؟ ولكن حتى كبرياء الرجل هذا أمر الله سبحانه وتعالى عليك، يعني يجب، أنا أقول أنا أنه يجب يعني الواحد ينزل نفسه، اشكر، تعلموا الشكر حتى تفوق الخدمة. فقال تقول لي يعني وشون أتعامل معه، كيف أتعامل معه وهو يعني إذا قعدت عنده كأني عدو. تقول أترك أنا أشغالي، أنا عندي عيالي، عندي بناتي، عندي واجباتي بالبيت. تقول والله أني أتركه وأجلس عنده، أول شلونك يا بيي، شلونك اليوم، يعني يرد عليهم ردات جارحة.
طيب يا أستاذ عبد الرحمن، في نظرك هذا من نحمله المسؤولية أكثر؟ هل طبيعة الوظيفة؟ هل طبيعة المجتمع؟ هل طبيعة الشخص؟
لا، أتوقع طبيعة الشخص. أنا طبيعة الشخص ما له دخل، ولا الوظيفة لا دخل. نفس الشخص تلقاه مثلا هو انطوائي على نفسه، أو أنه مثلا صار له موقف قديم مع هالبنت هذه أو شيء أو كذا يبتل عدائيته.
يعني هل هذا التعامل فقط مع البنت ولا باقي العيال كله وهو نفس الطريقة؟
لا لا لا، حتى مع الأولاد. جان برضو من الشباب اللي يشكون لي برضو بالخاص عن طريقة التعامل، فأنا أكون أرد عليه أقول له من الأساس أن تقدم له خدمة، ما دام أنه ما يبيك حتى تتكلم، ما يبي حتى يسمع صوتك، أن تقدم له الخدمة وانت ساكت. لا خلاص اتركه، يعني مثلا جيب له الشاهي، صب له شاهي قهوة واسكت. لا تقوله وشلونك اليوم، وشلو عساك طيب، عساك ما تحس بألم بشيء. اتركه ما دام انك تبي تقابلك هو بقسوة، خله هو، حتى بعدين مع الوقت راح هو اللي يستجرك بالكلام.
سيد عبد الرحمن حقيقة نشكرك، جزاك الله خير وما قصرت، والمستشار الأسري يرحب بأمثالك من الذين فعلا يعني نماذج أنا أعتبرهم في التعامل، خصوصا مع الشخصيات الكبيرة وشخصيات كبار السن. ونحن اليوم رسالة نوجهها، نحن بحاجة إلى شخصيات يحسنون التعامل مع كبار السن. شكرا أستاذ عبد الرحمن، وفقك الله. من معي الآن اتصالات. أم أيمن تفضل. يا أم أيمن
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أم أيمن، حياك الله.
الله يسلمك يا شيخ. أنا الاتصال إلا أبوي تعبان عليه، الكرسي ما يقدر يتحرك.
طولي صوتك يا أم أيمن.
أقول لك أبوي تعبان ما عاد فوعي، وأخواني منه ثلاثة عندنا عرض وباعوها، ما عطانا إحنا يا البنات حاجة منها ولا حاجة. يجوز قالوا إنه ما الورثة ما يأخذون ولا شيء من الأرض، إنه عاد حي
إن شاء الله. تسمعين الجواب إن شاء الله.
يلا شكرا،
حيا شاء الله. ها هذا سؤال من المخرج الآن، حتى المخرج الله يجزاه خير صار أيضا يعرض أسئلته. سؤال يقول المخرج، يقول الآن يقول طيب، أليس حقيقة المفروض أن الشخصية الإسفنجية تصير شخصية مرنة؟ دوم أن الإسفنجة الآن، لاحظوا معي، لا شك أقول أن الشخصية الإسفنجية، وهذه رسالة مهمة جدا، هي فيها مميزات. يعني أعطيكم مثال، بعض الناس يزعل عليك حلو، وبعد ذلك يرجع مرة ثانية شخصيته، يعني ينكمش ويزعل ويغضب عليك ومثلا وتقاطعون ويرجع مرة ثانية طبيعي. طيب هذا ممتاز، لكن أنا ودي أسأل، هذه الشخصية لما امتصت المشكلة، وأي مشكلة تزعل عليها، وأي شخص أي 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 مشكلة تركز عليها، وأي خلاف تصنعه، ومن أي جزء تصنع المشكلة. بعض الناس اليوم يصنع المشكلة من لا شيء، يعني بالعربي يبغى يتخانق، بالعربي يبي يتسابب، بعض النساء ما تحب تروح مع زوجها السوق، بعض الناس ما يحب يجلس مع أبوه، بعض الناس ما يحب يجلس مع أخوه، بعض الأخوات ما تحب تجلس مع أختها. ما هو السبب؟ هنا المشكلة، هنا المشكلة، أن شخصية إسفنجية قاعدة تركز على كل عبارة. أنت تقصديني، انت تقصدين عيالي، اي انت تتكلم على زوجي، انت قصدك ان انا اللي فيني. وهكذا احنا جالسين بس نراقب، هكذا كل جالس في الصالة وفي المجلس وفي المناسبات يدقق على الاخرين، انت تقصدني انت ما تقصدني. حتى امام المسجد، بعض الناس يتمشكل مع امام المسجد، يقرأ امام المسجد ايات في الصلاة مثلا، يقول هذا يقصدني انا. اصبحنا اليوم نفسر كل صغيرة وكل كبيرة. طيب لماذا لا تكون لي شخصية فعلا كما سوف نذكر بعد قليل، شخصية تتميز بقوة الصلابة ضد أي شيء من القلق، من الإحباط، من تداعيات الفشل إلى غير ذلك من الأشياء. فلا شك أن احنا بحاجة إلى الشخصية المرنة، الشخصية التي تتقن فن اسمه فن الليونة. هذا الفن، فن الليونة، يمتزج في مجلس يعطيه شخصيته، في المجلس الثاني هو ليس نفاقا ولكنها شخصية، لما تجي عند كبار السن تعرف كيف تتعامل معهم، لما تجي عند الصغار تعرف كيف تتعامل معهم، لما يجي في البيت يعرف يتعامل مع البيت، لما يجي مع عماته يعرف يتعامل مع عماته، لما يجي يتعامل مع أصدقائه يعرف يتعامل مع أصدقائه. نحن نريد شخصية تعطي كل مكان ما يناسبه، أليس يقولون كل مناسبة لها لبوس؟ كذلك كل مكان يحتاج إلى حسن الشخصيات. يعني تعرف نفسك أنت الآن في مكان عزاء، أليس له شخصية؟ أنت في مكان فرح، أليس له شخصية؟ أنت سلمك الله الآن زائر والديك، أليس يحتاج أنك في الحقيقة تكظم حتى بعض آلامك وبعض أحزانك؟ ذكروا عن أحد السلف، وهذه حقيقة أراها في بعض الشخصيات الجيدة، أنه مرض بمرض شديد فدخلت عليه أمه، فلما دخلت عليه أمه تظاهر بالصحة والعافية والسلامة، فلما ذهبت الأم من عيادته سبحان الله طلب مباشرة الأطباء يأتون يكشفون عليه لأن الألم زاد عليه، فسألوه قالوا طوال الساعة الماضية أنت تظهر أنك سليم، قال ما أردت أن ترى أمي مني أنني أتألم فأجعلها تتألم، أردت أن أصبر على نفسي. هذه رسالة للذين يكثرون الشكوى عند آبائهم والشكوى عند أمهاتهم والشكوى عند زوجاتهم، وبعض الزوجات أيضا زوجة شكاية، كل يوم الصباح فيها مرض، كل يوم في المساء فيها مرض، كل يوم فيها ونة، كل يوم فيها حنة، كل يوم عندها مشكلة، كل يوم عندها قضية. كذلك بعض الرجال يعيش هكذا بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. نحن نريد أن نميز شخصياتنا. تخيلوا امرأة دائما زوجها يشتكي من التعب، تعبان، مريض، راسي، مصدع، ما أقدر أروح، ما أقدر أجيب، ما أقدر أودي، وهكذا طوال خلاص. فتجدها عاشت معاه 10 سنين أو 20 سنة، عاشت مع هذا الزوج وهو بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وبنفس الأشياء. ولذلك سبحان الله قدير، كلما انتهزت الفرص الجميلة لكي تسعد غيرك رأيت ثمار ذلك الراقية الرائعة. ولذلك ابن عباس وغيره كانوا يقولون إنني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. هكذا الحياة، تبادل مشاعر، تبادل عواطف، تبادل كلمات حلوة، تبادل كلمات جميلة، تبادل أفكار راقية، تبادل عبارات منمغة، يعني عبارات سلسة، تبادل بيت شعر، تبادل عبارة أدبية، تنمو الحياة هكذا. البعض يجيك يقول لك والله ما أعرف أسالف مع زوجتي، ما أعرف، يعني بعض الناس عنده ثقافة جنسية بس، أما ثقافة أدب، ثقافة أخلاق، ثقافة أشعار، ثقافة حكم ما عنده. طيب كيف تكون الحياة بهذه الطريقة؟ يعني حتى تقول لي بعض الأخوات حاولت أقول حق زوجي وجه ولدك، وجه بنتك، كلم ولدك الثاني، ما يكلم، ما عنده. طيب سبحان الله، ولو تقصر معه الزوجة في الفراش هجرها وتركها وعاقبها وأدبها. طيب أنت رجل الآن لا تجعل ثقافتك إذا نقصت في مكان في شيء معين تألمت، وباقي أشياء أخرى شارك فيها، وجه فيها، علم فيها، لا تكن بس أناني أنت. وبعض الناس هكذا يعيش مع أصحابه وزملائه، يعيش الأنانية. ولذلك يقول الناظم إذا ما خالطت القوم فخالط خيارهم، إذا ما جالس قوما فجالس خيارهم، ولا تصحب يعني الردي فتردى مع الردي، لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. ولذلك أقف هذه الوقفة المهمة حقيقة حتى نعالج هذا الأمر. لكن أنا ما ودي أنسى بعد أبو صالح أيضا، إبراهيم الحمدان حقيقة شايبنا، ولعله إذا جاهز أخونا المخرج عطني خبر. ودي يعني أعطيكم تصور آخر. يعني أنا صراحة شفت كم موقف حق أبو صالح، يعني من صباح الله خير وجالس مع ذا الشيبان وشاب هضة وحاطن هالدلال وقاعد بين هالشيبان جزاهم الله خير، واللي تابعونا كلهم مساهم الله بخير من شيباننا وجزاهم الله خير. لكن كل صبحية حقيقة أنا انتابني يعني شعور، والصباح رايح المزرعة ولا بجايين لآخر المساء وبالليل قاعد بهالديوانية أيضا بهالمجلس. طيب وصالح أنا ودي أسألك قبل ما تجيني، ودي أسأل زوجتك ذي وش تسوي معها وعيالك شو تسوي معهم؟ مساك الله بالخير أبو صالح.
أول شيء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو صالح.
الله يجزاكم خير على
هلا ومرحبا
العمل الطيب. الله يجزاكم خير على هالعمل الطيب اللي وسع صدور الناس.
الله يجزاك خير يا أبو صالح، حياك الله حياك الله.
لو يحل بالمية خمسة وكل يوم على الشكل هذا الناس افطنوا وكل شيء. أول شيء طول العمر.
اي سام يا ابو صالح.
رامي حمدان معاملنا الناس انا استاذ طين ببيوت شو اسمهم نوال بالجمعيه الخيريه والناس بالبيوت نفسها حوالي 40 سنه تقريبا.
المجلس هذا الان اللي تجلسون فيه الصبحيه
له الحين حوالي 40 سنه.
40 سنه
المزرعه. اي الحين 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 رسى بالمزرعه 25 سنه
ما شاء الله تبارك الله.
اما من جهه زوجتي يعني
اقول يا ابو صالح ابو صالح
سام
أقول الله يرحم الوالد لو الوالد حي جبته عندك.
واجد ترى يجول لمنا.
أقول الوالد لو أنه حي كان والله يحب مجالسك ذي يا أبو صالح مرة.
الله يجزاه الجنة. كل أغلب الناس لهم الله خير بو ناس يبرون أهلهم. يبرون بواتهم يبرون مهاتهم.
طيب يا أبو صالح.
اللي أنا شفته هنا.
أبو صالح.
سم.
أنا ودي أسألك الآن بيتك وعيالك. يعني كبار السن شخصياتهم يعني تعامل عندها عجيب. أنا حقيقة مسرور أنك كيف تستطيع تجمع الشيبان اللي عندك والجماعة. طيب أم صالح ما تشتكي من غيابك؟
لا أم صالح مرت صالحة ومرت طوال عمرك والله الحمد خدمتا وأنا ما خدمت بالحيل بالوقت لأني أنا أستاذ أطلع عند الصبح الفجر ولا جلة أحياناً المغرب وأحياناً العصر.
أيوة.
فلذلك هي تدري إني ترزق الله
ما شاء الله.
الشيء الثاني إذا جيت لما وأنا كل ما أجي أدخل البيت أدعي له.
أيوة هذا لنا واحد أنك أول ما تدخل تدعو لها
لازم الدعاء.
شو تقول شو تقول لها؟
أدعي لها أقول الله يجزاك خير إذا قدمت الأكل لو أنا شبعان أكلت شوي منه.
يا سلام.
لو أنا معزوم علمته أقدره ولا دخلت لو الثوب متعرفت قلت له ترى أسكت لبسته ولا رحت كويته لو يعني أعامله معاملة جيدة وبعدين ما أتلب عليها واعدة وأتلب عليها ولا شيء لأن هي لاحظ أنها تقعد ثلاثة أيام أربعة أيام ما طلعت عن البيت. أنت بعض الرجاجين الله يجزاهم خير لك شتوا وسهران مبسوط ومن دخل أول ما يبدأ يعذرب أول ما يدخل بالباب مو مو بصح. المرأة الصالحة اللي به ثلاث
ما شاء الله
إلا صارت مبرعي الطلعات ولا صارت مرتنت بالبيت ولا صارت جالتنا هلك ووالديك وش أبي غير هالثلاث دول.
يا سلام. طيب يا أبو صالح
حنا دائم سواليفنا حنا الشيبان بالمجلس
أي
عن أمهاتنا ودائم ندعي لهم ادعوا لعيالكم ادعوا لهم.
يا سلام.
أصل ما اللي 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 يزعلك ادعوا إن الله يهديه. فإذا كان ما كثر ما عشرت الشيبان أنا بقول لك قصة الواحدة رجال سبيل وسيم من عزم ما يكون قال إلا تقلط يا أبو صالح ودي تشوف طريقة هالغريفة اللي بنزين نجصصها أقول مراجي وأدخل يوم دخلت ولا يوم شفت اللي تحبي على ركبه مراجي وامنع قال لا ما عليك هذه أم فلانة لا إله إلا الله على هالعمر وعلى هذا مرتن عنده تحبي على ركبه يوم أخذنا شوي ولا يوم جابت القهوة مرت تجلسين تدخلهن علينا مع الباب وهي محرولة
محرولة؟
يا أبو فلان هي المرة قلت شلون هذه عسى ما بحصن على شيء مع عيالك قال لا أنا أخذ عقب رجال توفى ومدحوا وأخذتها هنا يقول والله يا أبو صالح إنه مسعة صدري والله مسعة صدري ومالتنا الدنيا كلها
الله أكبر.
فلذلك أنا أقول للناس كلها خذوا أباءكم ورحوبهم وتمشوا بهم وإذا صار بهم مثلا روحات منا ولا منا روح صديقه أروح طول عمك أزور فلان عودوه يطلع عشان يقضي اللي عنده قضية الصدر. فإذا كان أقول للناس إذا هم يجون عندي والله الحمد أم عيالي والله الحمد لله والله الحمد بجنة الدنيا يا رب لك الحمد الشكر يا رب لك الحمد
يا أبو صالح
سم.
طيب بالنسبة الآن إدارة العيال وتربية العيال في هالعمر الآن كيف طريقتك الآن في التعامل في تحبيب العيال؟ هل أنت من الشخصيات اللي بس يطلبون الاحترام والتقدير ولا أنت أيضا كيف تعاملك مع الأولاد؟
لا تعاملي أنا تعاملي معهم بالصدق، إذا قلت بعطيها بعطيه، ولا قلت يا وليدي لو أنا شو اسمه أبي مثلا عندي الحمى ولا عندي شيء قلت روح وأنا أبوك وديها لعمك وديته يبه أقول له يبه وأقدره تقدير، ولا بغيت أشري أو سافرت الولد اللي معي أعطيه قروش وقال أنت وأنا أبوك أنت لك الرئيس، عط خواتك يشله نزل البقالة، لازم العيال يبون من يحط لهم مبادئ عشان يثق ببوه وأنت ثق به، هم اللي الدرس وأنت تعود هالثقة، سلمت على عمك سلمت على عمك يوم العيد اجتمعت وين جيت وين رحت يا بوي ترى الجمعة كذا، هم من يجي بحنان ما يجي بعصا أو بشدة، والمره ما تبيك تهوش عند عياله ولا تهينه ولا شيء، مثلك هي انسانه يا حول لا تروح ولا تجي، وانت يا امهات الكبار هذولي الى من ان كبرت بدات تميل لبناتها اكثر من الابو، لا الابو بعضهم ما يصير ينام لحاله، يبي اللي ناظر يبي اللي يسال عنه يبي اللي عامله مثل معامله الطفل، بعضهم يختلفون الابوه، هم اللي لا بدا يروح للمجالس منه ومنه يسمع الزين والشيء، لكن احنا عندنا مجلسنا الفجر ولا الحمد لله له 25 سنة، الحين أغلب اللي يجون عندنا الكبار الشيبان الله يجعلهم جنة النعيم،
الله يمهلك، قل يا الله يا أبو صالح ومن معك
سم،
أقول قل يا الله إن الله يمهلكم على طاعة،
أبشر والله أبشر،
وحنا سعداء وبلغ الشيبان بلغ الشيبان اللي عندك في المجلس سلامنا وتحيتنا، وإن الله يجمعكم على خير وبيض الله وجهك على هالمشاركة الطيبة وسلامي حق أم صالح،
وحنا مجلسنا يا طول العمر ما في أحد لا نميمة ولا يشرب الدخان، أهم شيء التقدير الشايب، ما يجي ولد يطبهم ان يقول يمه شوفيه يشرب عند أبوه عند فلان ولا فلان، لا
الله أكبر
هذا يخليهم يحرصون لمن،
يا سلام هذا نموذج مشرق جدا ورائع،
تقدير وصدق وكل تراثي وناسه والحمد لله، والله يجزاكم خير
ان شاء الله ان احنا نزوركم يا ابو صالح،
قناتكم الجيده
ابو صالح،
الله يجزاكم خير دايم على هالشغل هذا
ابو صالح،
عند بل تبون
تبون نزوركم يا ابو صالح،
ايه زورون الله يحييكم،
ابشر ان شاء الله ابشر، شكرا يا ابو صالح، شكرا لك شكرا لك حياك الله. هذا النموذج الذي اردنا ان نعرضه اليوم حقيقه من ابو صالح ابراهيم الحمدان هو يجسد لنا نموذج من النماذج أيضا الإيجابية من كبار السن في الحقيقة في تعاملهم مع زوجاتهم وفائهم، سمعتم أنتم يعني أسلوب حقيقة أتمنى أن يرتقي في حياتنا كثير جدا، وهو عندما تدخل إلى البيت مع عيالك يرون منك الدعاء الطيب، يرون منك الثناء، يرون منك المدح، يرون منك الشكر، يرون الشخصية هذه الإيجابية الراقية الرائعة بدلا يعني التدقيق الزائد على كل صغيرة وعلى كل كبيرة. أقول أسأل الله عز وجل أن يكتب لهم الأجر، ونشكر أستاذ عبد الرحمن أيضا الصالحي حقيقة على ما يقوم به من جد. أعود للاتصال الأول وذكركم بأرقام التواصل يا أخواني على شاشة قناة المجد. أم أيمن تذكر لنا مشكلة في الحقيقة وهي قيام الإخوان ببيع أرض ووالدهم حي و أيضا عدم إعطاء الأخوات. أولا أكل أموال الناس بالباطل حرام. الأمر الثاني الأب إذا كان مريض أو به عاهة وقد وكل أحد الأبناء بوكالة لا يجوز أن يتآلب بعض الإخوة بعضهم مع بعض وينسون البقية. ثم الظلم الثالث وهو أيضا ظلم الأخوات، فهذا لا يجوز ولا ينبغي في الحقيقة، لا ينبغي للإنسان أن يفعل هذا ولا يجعل الدنيا أكبر هم لهذه الدرجة، أن يفكر أن يأخذ الأرض الجيدة وأن يأخذ المكان الجيد وتاركا إخوانه وتاركا أخواته. ولذلك هذه رسالة أوجهها أقول بكل صراحة، أتمنى من كل الإخوان والأخوات أن يتقون الله جل وعلا وأن يعلمون أن هذا الظلم وأكل حقوق الآخرين وهم أحياء وهم يرون هذا الأمر بواقع القوة أو بواقع السكوت أو بواقع الضعف بعض الأحيان يعني بعض البنيات ما تريد يعني أنها تناقش إخوانها أو تستحي من إخوانها الكبار، أو بعض الإخوان الكبار يعني له تقديره وله احترامه مثلا ولا يستطيعون الإخوان أن يتكلمون معه أو من هذا القبيل، فلا يجوز في الحقيقة أن يستغل هذا الأمر استغلالا يعني يصل إلى هذا المستوى. أجرنا الله وإياكم. حقيقة كم يؤلمنا بعد وفاة الأب أو بعد وفاة الأم فيتفاجأ الإخوان أن الأرض قد بيعت أو المزرعة قد بيعت أو العمارة قد بيعت وهم لا يعلمون بذلك، وأين الأموال وأين الأشياء وإلى غير ذلك من الأشياء. والله ثم والله ثم والله ليحذر الجميع من مثل هذه الممارسات المؤلمة. أجارنا الله وإياكم. أعود إلى موضوع الإسفنجة وكيف نحتاج في الحقيقة إلى أن نجعل حياتنا الأسرية الزوجية المجتمعية حياة راقية في التعامل. أولا نحتاج إلى الوئام القلبي، الوئام القلبي بين الزوجين، الوئام القلبي بين الصديقين، الوئام القلبي بين الأخوين، الوئام القلبي بين أفراد العائلة. نحتاج إلى هذا الوئام الصادق، الوئام القائم على أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لا نريد حبا قائم على مصلحة، حبا قائم على موضوع معين لهدف معين إلى غير ذلك من أشياء. الرسالة الثانية المهمة، نحتاج إلى إذا أردنا أن نطلق الشخصية الإسفنجية في الحقيقة أن نبني العلاقات الإيجابية، العلاقات الإيجابية مع الأشخاص الإيجابيين لا الأشخاص السلبيين. يعني قبل قليل رأيتم نموذج من أبو صالح، شخصية إيجابية، أنت لما تجلس مع شخصية تصدر لك النواحي الإيجابية فعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجلس إلا مع مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا هذه الخلطة بشروط معينة؟ لا تصحب إنسانا إلا يزيدك شرفا في دينك وفي دنياك وفي سمعتك وفي حياتك وفي مستقبلك. إياك أن تفكر يوم من الأيام أن تلوث تاريخك. وهذه رسالة مهمة لكل شاب في الحقيقة. يا ولدي الحبيب، يا ولدي الغالي، مع من تجلس؟ مع من تذهب؟ لا تكن شابا شخصية إسفنجية. عشرات الذين وقعوا في المخدرات أو وقعوا في المسكرات أو وقعوا في غيرها، الذين يتابعون أيضا القنوات أو يتابعون اليوتيوبات أو يتابعون بعض المقاطع، لماذا تكون شخصية إسفنجية؟ تشاهد كل شيء وتطالع كل شيء وتستمع إلى كل شيء. هذه كارثة، كارثة من أخطر الكوارث علينا في حياتنا اليوم. وأيضا لا تكون شخصية إسفنجية فيما تسمع. تأثرت علاقتنا مع بعضنا البعض، تقاطعنا وتدابرنا، والسبب في ذلك هماز مشاء بنميم. فلا تكن إنسانا إسفنجيا تستمع إلى كل شيء، بل حاول أن تفلتر ما تسمع، أن تعرف ماذا تنقل وماذا لا تنقل، وماذا توصل من الأخبار وماذا لا توصل من الأخبار. كم وقعت من شحناء في عمل وشحناء في عائلة وشحناء في بيت وشحناء بين زوجين، والسبب في ذلك من يفسدون هذه العلاقات. طيب نحن نؤمن أن هؤلاء موجودون، طيب لماذا نكون نحن شخصيات إسفنجية؟ الأمر الآخر أيضا المهم في الحقيقة، كيف نمتلك قوة التصدي للخلافات؟ هل أنا الآن أمتلك مهارة؟ لو افترضت أن هذا الكوب الآن حار جدا، أليس هناك أشخاص ممكن يشربونه وفي أشخاص لا يستطيعون، في أشخاص يمسكونه وفي أشخاص لا يستطيعون؟ إذن هناك أشخاص يستطيعون أن يتصدون للقلق، يتصدون للاضطراب، يتصدون للمشاكل، يتصدون للنزاعات، كمثل مثلا الاستشارات. وهذه رسالة في الحقيقة لكل من يتصدى للقضايا. يعني لابد أننا في الحقيقة ننتبه إلى هذا الأمر الذي هو من أهم الأمور. ناخذ اتصال من أبو محمد، تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو محمد.
يا هلا وسهلا، مسيكم بالخير.
مسيك بالعافية
والسرور.
هلا هلا أبو محمد، فاقدينك من زمان، الله يطول عمرك.
جالك ما تفقد غاني على ذا الربيع الزين وذا الأمطار الخيرات. البرنامج جانا ما شاء الله،
ما شاء الله، الله يمهل لكم يا رب، الله يمهل لكم.
اللهم امين.
تفضل يا ابو محمد.
الحين تكلمت عن ابو صالح.
ابو صالح، ايه ابو صالح الحمدان قبل شوي اتصال. نعم
ايه الله يجزاه خير مشي بالخير ويوفقكم انتم.
شلون؟
انه اقول تكلمت وقلت انه بالنسبه للمشاكل وبالنسبه لانه يسمع كلام عياله.
اي
هنا نقول انه بعض الناس خير وطيب لكن عياله العكس من ذلك.
يعني قصدك ان الانسان ممكن يكون طيب ويكون يتعامل مثل ابو صالح لكن العيال عكس ذلك.
اي يعني هو يوفر لهم كل شيء لكنهم ما يسمعون انه ابد يحسبون انه كبير شايب ومهبلي ومخرف.
الله المستعان.
ما عادوا مثل فكرهم.
الله المستعان يا ابو محمد الله المستعان.
وهذه ودنا نشوف له حل يعني. وش اللي ممكن نوصله للاباء وللابناء نقول لهم يا جماعه الخير هذا أبوكم مهما يطلع منكم من كلام وهذا أمكم حوثا لبن لازم أنكم يعني تسمعون كلامهم وتأخذون برأيهم.
ومحمد أيضا يعني أنت كأنك توافقني في مشكلة عندنا وهي أنه إذا كبر الأب مثلا أهمل رأيه وأهمل أخذ مشورته أليس كذلك؟
أي والله هذه نعاني لك كثير سببت خلافات سببت يعني ما عاد حربوهم ولا شيء بس يأخذون الكروش والدراهم ويروحون.
الله المستعان يا أبو محمد يصلح الحال. قل يا الله أن الله عز وجل يهدي عيالنا جميعا.
وش ذنبه هلبوا هذا الآن وش ذنب الأمتي هل ينصحون من يعني للأولاد وللبنات الله الله بالتربية والله الله بنكم لكن ماشي ما به حيدة.
إن شاء الله تسمع الجواب يا أبو محمد إن شاء الله.
جزاك الله.
شكر الله لك يا أبو محمد شكر الله لك. أنا والله ما أدري أقول حق أبو محمد وأقول حق عيال أبو محمد أو حق عيالنا جميعا. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والله جل وعلا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما أروع أن نتذكر أن أباءنا وإن كبروا في الحقيقة فلا يزالون هم أعطوننا من أعمارهم أعطونا من أوقاتهم أعطونا من طاقاتهم أعطونا من أشيائهم. إذا رأيت التجعدات التي على والدك فتذكر أنك كنت سببا من أسبابها. إذا رأيت الآلام التي في أمك اليوم في ركبها وفي ظهرها وفي جسمها فلعلك أنت كنت من الأسباب في ذلك بسبب الحمل والولادة. إذا رأيت الأمراض التي هجمت على الوالدين وهم في سن كبير فلماذا لا تفكر أن تكون رحيما رؤوفا كريما بهما. الأمر الآخر الذي ذكر أبو محمد حقيقة أمر حساس جدا. بعض الناس قالوا بوي كبير في السن الآن ولا يسمع ولا غير ذلك من الأشياء وربما يكون مريض أو على سريرة أو مقعد الآن ونهمل كلامنا ونقول من العبارات ومن الكلام إلى غير ذلك من الأشياء. لكنني بأقول رسالة مهمة جدا أتمنى تصل للعالم كله. الذين ينتقدون الوالدين الذي ينتقد أبوه أو ينتقد أمه أما تتقي الله؟ أما تتقي الله يا من تنتقد والدك أو تنتقد والدتك؟ من أنت؟ من أنت يوم تنتقد والدك؟ ومن أنت حتى تنتقدين أمك؟ من أنت؟ لماذا هذه الظاهرة اليوم؟ البعض البنات تتهم أمها ما تفهمين أفهمك؟ أنت ما تعرفين علمك؟ حتى لو كانت ما تعرف ما يجوز لك أن تقولين لها ذلك ولا ينبغي تقولين لها ذلك. وحتى لو كان والدك لا يفهم أو لا يعرف في هذا الموضوع لا تحسس والدك أنه ما يفهم ولا تحسس أن والدك ما يعرف ولا تحسس والدك أنه ما يعرف في هذه الأمور قدر ما تستطيع كن لطيفا رحيما بهما. ولذلك هم قد يكونون الآن في مرحلة من العمر إلى غير ذلك من أشياء تحاول تعيش معهم أرق العبارات وأرق الأفعال وأرق الأعمال وأرق التصرفات حتى نصنع المودة والرحمة والمحبة. أيضا أقول حق أبو محمد أكثروا من الدعاء لأولادكم وأكثروا أيها الأزواج من الدعاء لزوجاتكم وما ذكر قبل أبو صالح قبل قليل حقيقة موضوع من أهم المواضيع. ما أروع الرجل إذا دخل البيت دعا لزوجته دعا لأولاده، إذا دخل بالسلام حل السلام في البيت، إذا دخل بالابتسامة حلت الابتسامة في البيت، إذا دخل وقد غاب طويل عن البيت طول النهار وهو يعمل أو في متجره أو في مكتبه أو في وزارته. ما أروع إذا جاء البيت بدل أن يأتي ويقول أنا تعبان من العمل لا أحد يكلمني أنا كذا، ما أروع أن يصدر لهذا البيت الآن الحب والمودة وينسى العمل خارج البيت. لا شك نطالبهم يقدرون ونطالبهم أن يرفقون، لكن أيضا نقول كن أنت داخلا. جزاكم الله خير على صبركم يا أخي. هذه المرأة في الحقيقة تحتاج إلى شيء اسمه لغة الامتنان. والله يا أم محمد البيت بدونش ما يسوى شيء، والله جزاك الله خير العيال أنت خيمتهم الرئيسية. لغة الامتنان، ترى بعض الأحيان المرأة تحتاج إلى لغة الامتنان، تحسسها بقيمتها، تحسسها بأهميتها في البيت، تحسسها بمكانتها في البيت، تحس. وكذلك المرأة أيضا تقدم لغة الامتنان لزوجها. لماذا ما تقول له أنت يا أبو محمد الراس كله، أنت البيت كله، أنت يا أبو محمد ما أدري كيف بتكون عيشتنا بدونك، أنت يا أبو محمد أساس حقيقة بركتنا في هالبيت. ما أروع لغة الامتنان للجد وللجدة. بعض بعض الجدات في البيت خيمة على البيت كله، لماذا لا نقول حق جدتنا في البيت اللي قاعدة معنا وساكنة ويانا، بدل ما نعلن لها أنها ملينا منها وتعبنا منها ونبغاها تروح بيت عمتنا ولا بيت خالتنا ولا غيره. نقول يا جدتي، يا جدتي أنت نور البيت، يا جدتي أنت سعادة البيت، يا جدتي أنت حقيقة اكسجيننا في هذا البيت. ما أروع هذه العبارات، أتمنى تسمعونها آباءكم وجداتكم وأجدادكم، أتمنى تسمعونها أيضا لكل إنسان تحبونه. وأنا أقول في لغة الامتنان شكرا لمخرج هذه الحلقة، شكرا لطاقم التصوير، شكرا لقناة المجد، شكرا لكم أنتم أيها المتابعون والمتابعات. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن في هذا البلد المبارك، وأن يديم على بلادنا السعادة. وأقول بلغة الامتنان سمعنا اليوم الميزانيات والخيرات والبركات، شكرا يا خادم الحرمين، شكرا يا ولي العهد، شكرا يا جنودنا، شكرا يا من تقومون على أمن هذا البلد وتنمية هذا البلد، شكرا لكم من أعماق قلوبنا.
أطلب من الله والرجاء فيه ما قرب، إنه يجازي فعلكم بحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحب، الله يجازي.